حركة حماس تسلم الاحتلال أسماء الأسرى الذين ستفرج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مجموعة مدنيين في بلدة يطمون بالضفة الغربية. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشر. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ضرورة التزام الوكالة الدولية بواجباتها ومسؤولياتها وعدم التأثر بالضغوط غير المبررة لبعض الدول. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، حيث جدد عراقجي فيه التأكيد على إرادة إيران لاستمرار التعاون في إطار التزاماتها الدولية، مشددا على ضرورة تجنب التسييس وطرح القضايا غير البناءة واستمرار التعاون في أجواء تقنية والتحرك نحو الأمام. من جهته أشار جروسي إلى عزم الوكالة الدولية على التعامل والتعاون الجاد مع إيران، مؤكدا أنه سيقوم بالتشاور مع كافة الأطراف في إطار مهامه وصلاحياته لتوفير أجواء تساعد على حل القضايا المطروحة. رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي المزاعم الأخيرة التي أطلقها مسؤول السياسة الخارجية الجديد للاتحاد الأوروبي والمتحدث باسمه بشأن إيران، وأكد بقائي أن التهديد الرئيسي للسلام والأمن العالميين هو كيان الاحتلال الذي يمتلك ترسانة من أسلحة الدمار الشامل والذي قتل أكثر من 60,000 إنسان بريء في إبادة جماعية وحشية. وأكد بقائي أن الأزمة الأوكرانية لا علاقة لها بطهران التي أكدت دائما على ضرورة إنهاء الحرب واستخدام الدبلوماسية لحل الخلافات، مضيفا أن التنصل من المسؤولية واتهام الآخرين لا يمكن أن يساعد في حل الأزمات الناجمة عن سياسات أوروبا الخاطئة. سلمت حركة حماس كيان الاحتلال قائمة بأسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم ضمن الدفعة الثالثة من صفقة التبادل المعلنة. وأكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن هذه الدفعة تتضمن 3 أسرى إسرائيليين من ضمنهم الأسيرة أربيل يهودا. من جهته أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال استلامه قائمة بأسماء الأسرى المقرر إطلاق سراحهم من جانب حماس. إلى ذلك ذكرت وسائل إعلام عبرية أن قائمة الأسرى الفلسطينيين بهذه الدفعة تشمل 110 أسرى بينهم نساء وأطفال ومحكومون بالمؤبد. استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة مدنيين في بلدة يطمون جنوب شرق مدينة يطوباس في الضفة الغربية. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 10 فلسطينيين استشهدوا فيما أصيب 4 آخرون بجروح وصفت بالخطرة نتيجة القصف. ومنذ 27 أكتوبر 2023 وسع جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاته في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد نحو 900 فلسطيني وإصابة نحو 6,700 واعتقال أكثر من 14,300. أعلنت سرايا القدس كتيبة جنين أن مقاتليها يخوضون معركة ضارية مع قوات الاحتلال في عدة محاور في المخيم. وأشارت سرايا القدس إلى تحقيقها إصابة مؤكدة في صفوف القوات الإسرائيلية، مؤكدة أن قوات الاحتلال تواصل إعاقة عمل الطواقم الطبية في جنين ومنعها من الدخول إلى المخيم لليوم 10 على التوالي مع استمرار الحصار المفروض على المخيم ودفع تعزيزات عسكرية إضافية. هدد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بحل الكنيسة في حال عدم تمرير قانون تجنيد 10,000 من يهود الحريديم. سموتريتش أكد أن الجيش بحاجة للحريديم ويجب التوصل إلى قانون يضمن تجنيدهم في صفوفه، مشددا على أنه غير مستعد للتنازل عن موقفه بهذا الخصوص. إلى ذلك حضر الرئيس حزب شاس الحريدي رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتسوية أزمة قانون إعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري في غضون شهرين، ملوحا بورقة إسقاط الحكومة. للمزيد بشأن أزمة تجنيد الحريديم المتواصلة والمتساعدة في كيان الاحتلال الإسرائيلي، نتابع التقرير التالي.
التجنيد في الجيش الإسرائيلي لا يزال محور الخلافات في كيان الاحتلال. وزير المالية المتطرف فاسيلي سموتريتش هدد أمام الكنيسة بأنه إذا لم يتم تمرير قانون تجنيد جيد للجيش والميزانية فإنه سيخبر الحريديم بقيامه بتمرير الميزانية ثم حل الكنيسة. وأضاف سموتريتش الذي يمثل تيار الصهيونية الدينية أن الجيش لم يكن بحاجة إلى الحريديم لكنه الآن هو بحاجة لهم، ما يمثل ضغطا على التيار الديني في كيان الاحتلال من أجل القبول بقرار التجنيد ودخول الحريديم إلى الجيش. تصريحات سموتريتش التي وصفت بالعدوانية ضد الحريديم في قضية قانون التجنيد دفعت أحزابهم لشن هجوم عنيف على الحكومة، فقد أكد حزب يهودات هاتورت أن الحكومة على وشك التفكك بسبب خط سيرها وما تريد القيام به بخصوص قانون التجنيد، فيما وجه زعيم حزب شاش أريه أدرعي الذي يمثل جزءا من الحريديم في حكومة الاحتلال رسالة تحذير إلى بنيامين نتنياهو، أكد فيها أنه إذا لم تجرى تسوية قانون الإعفاء من التجنيد خلال الشهرين المقبلين فسيذهب كيان الاحتلال إلى الانتخابات المبكرة. الحريديم يرفضون قانون التجنيد الإجباري في جيش الاحتلال ويرون أن طلاب المدارس التوراتية يجب إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وأطلق عدد من خاماتهم الرئيسيين فتاوى تدعو إلى الامتناع عن الاستجابة لأوامر التجنيد التي وزعها جيش الاحتلال على آلاف الشبان. وتتهم أحزاب المعارضة الإسرائيلية نتنياهو ووزير الحرب إسرائيل كاتس بصياغة قانون يساعد الحريديم في التهرب من الخدمة العسكرية لضمان بقاء الائتلاف الحكومي على حساب الجيش الذي أعلن أنه بحاجة لكتلة بشرية كبيرة خاصة في الحرب التي تسببت بمقتل وإصابة آلاف العسكريين.
أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا العقيد حسن عبد الغني أن رئيس إدارة العمليات أحمد الجولاني تولى رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية والقيام بمهمات رئاسة الجمهورية العربية السورية. وقال عبد الغني إنه تم تفويض رئيس الجمهورية تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية يتولى مهماته إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد. وأعلن عبد الغني حل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام السابق وتم حل اللجان المنبثقة منه، كما أعلن أن حل الجيش وجميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية. إلى العناوين. طهران تؤكد ضرورة التزام الوكالة الدولية بمسؤولياتها وعدم التأثر بالضغوط غير المبررة. حركة حماس تسلم الاحتلال أسماء الأسرى الذين ستفرج عنهم اليوم ضمن صفقة التبادل. شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مجموعة مدنيين في بلدة يطمون بالضفة الغربية. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. عند 9:13 نستمع لأضواء على السينما الإيرانية. في الساعة 9:49 تأتيكم الوصايا الخالدة. في تمام 10 نشرة إخبارية مفصلة. على الهواء مباشرة المنتدى الإذاعي في الساعة 10:10. 11:00 ونشرة إخبارية مفصلة أخرى، بعدها تأتيكم إعادة للقاء المباشر المسائي حدث وحوار عند 11:10. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 12:12 نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 12:18. نهج الحياة عند 12:28. كلامكم نور في الساعة 12:41. فقه الصلاة يقدم لحضراتكم عند 12:51. نشر موجزة للأنباء في تمام 1:05. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم في الساعة 1:05. عند 12:00 حصاد الظهيرة. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب متابعتكم ودمتم في رعاية الله وأمنه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم من جديد إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، لنواصل معكم تعرفنا على مجموعة أخرى من الأفلام التي أنتجت ضمن حقل أفلام الدفاع المقدس.
لنتعرف في هذه الحلقة أيضا على أحد النجوم السينمائيين الإيرانيين، ألا وهو الممثل الشاب ساعد سهيلي، كما سنتابع رأي ضيف البرنامج حول فيلم ماهورا، والذي تمكن من الربط الموفق بين الدراما والحب والحرب. وأخيرا في فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى شارة فيلم ماهورا من أعمال ستار أوراكي.
عندما يصل إلى الأسماع اسم سينما الدفاع المقدس، نفكر لا شعوريا بعدد كبير من الجنود الوطنيين الذين يقاتلون العدو وسط الغبار والسدود وصوت صفير الرصاص، وفي النهاية مثل رامبو تتم هزيمة العدو جميعا وتنتصر الجيوش الوطنيون، أو في أفضل الحالات إبداعا تستشهد شخصية القصة وبطلها فداء للوطن وقيمه. ولكن لحسن الحظ فقد تم حذف مثل هذه الأفكار من عمل سينما الدفاع المقدس لعدة سنوات، ويعود تاريخ هذا التحول إلى أعمال مثل ليلي معي من الكرخة إلى نهر الراين وغيره من هذه الأفلام، إذ أدت بعض هذه التغييرات إلى إنتاج أعمال مهمة في هذا المجال، ورواية حرب الثماني سنوات من منظور جديد. في هذا الإطار يأتي فيلم بومب وفيلم ماهورا ليعد من الأفلام في حقل الدفاع المقدس، والذي تناول الحرب من زاوية اجتماعية ورومانسية.
إذن الفيلم السينمائي الأول الذي نتوقف عنده هو بعنوان بومب، أي القنبلة، من إخراج بايمان معادي وإعداد إحسان راسولوف وتصميم ماني حقيقي، وقد أنتج الفيلم عام 2017. يتناول سيناريو فيلم بومب قصة رومانسية تحدث في أجواء القصف الصاروخي الذي تعرضت له طهران أيام الحرب المفروضة عام 1987. شارك في أداء الأدوار بايمان معادي، ليلى حاتمي، حبيب رضائي، سيامك أنصاري، سيامك صفري، وباران معادي.
في منتصف سنوات الحرب وفي ذروة قصف طهران ترافق الأيام والليالي حالة من الخوف والرهبة، لكن الحب والعاطفة والحياة والأمل مشاعر تؤدي إلى نسيان ذلك الخوف. تتكرر مفردة الموت في كلام الناس وفي حواراتهم. فيلم قنبلة يتعامل مع الرومانسية ضمن مسار الحياة المأمول وليس مع الظلام المطلق للموت. فيلم قنبلة عرض لأول مرة في 3 فبراير عام 2018 في مهرجان فجر السينمائي، كما تم عرضه على نطاق واسع في دور السينما الإيرانية في منتصف خريف عام 2018، وقد شارك في مهرجان آسيا والمحيط الهادئ السينمائي. تم عرض هذا الفيلم الذي يتطرق إلى زاوية من زوايا الدفاع المقدس بطابع رومانسي لأول مرة في مهرجان البوسفور السينمائي في تركيا في 1 نوفمبر 2018.
بايمان معادي الذي يعرف عنه في الغالب كممثل موهوب ومشهور، يظهر هذه المرة كونه مخرجا سينمائيا بفيلمه بومب. وقد سبق لبايمان معادي أداء أدوار مهمة في فيلم دارباري إلي، أي حول إلي، ولاحقا انفصال نادر عن سيمين لأصغر فرهادي. تمكن منذ ذلك الحين من التمثيل في العديد من الأفلام والمسلسلات الأمريكية، من أهمها هو كامب إكس راي. يعتقد مخرج الفيلم بايمان معادي أن سر انجذاب الناس إلى الفيلم هو أنه يعيد إلى أذهانهم الذكريات التي عايشوها أيام الحرب، قائلا:
لقد ورد الفيلم طريقه إلى قلوب الناس شيئا فشيئا، وأنا أرى أن جمهور المشاهدين يتابعون الفيلم بشغف لأنه يذكرهم بالأيام السالفة. نعم، أعتقد أن الجمهور لم يكن على نمط واحد، ولكن بشكل عام فإنه حظي بإقبال الناس.
أيها الأكارم، تم انتهاء عمليات التصوير خلال 55 جلسة تصوير بإشراف محمود كلاري. يحتوي الفيلم على العديد من المواقع، الكثير منها تم تصويرها في الهواء الطلق، والعديد منها قد أعيد تشكيلها. من النقاط البارزة في الفيلم مشاركة الممثلة ليلى حاتمي وبايمان معادي، والتي يمكن أن تسترجع ذكرى دورهما الرائع في فيلم انفصال نادر عن سيمين الحائز على جائزة الأوسكار. وقد فاز الفيلم بجائزة أفضل سيناريو في مهرجان آسيا والمحيط الهادئ السينمائي في عام 2014، وقد بث فيلم قنبلة عبر شبكة العرض المنزلي في 6 من أغسطس 2009.
أحبتنا الأفاضل، نشكر طيب متابعتكم حتى هذه اللحظة لهذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. أما الآن ننتقل وإياكم إلى متابعة هذه الفقرة.
نجوم سينمائية.
اگه اون لحظه وارد اون گالری نمی شدم، مسیر زندگیم واسه همیشه یه شکل دیگه می شد. اون روز تو اون گالری برای اولین بار دیدمش. با دیدن اون وارد سمت تاریک دنیا شدم. ماجرای بعد از قرار اون روز انقدر سریع پیش رفت که نتونستم جلوشونو بگیرم. کاش قبل از اینکه ببینمش از اون گالری رفته بودم بیرون، قبل از اینکه سرشو برگردونه سمت من.
و الممثل الایرانی سعى السهيلي في 18 فبراير عام 1987، وقد ظهر بأدوار مميزة في أفلامه المتنوعة والمختلفة. يشار إلى أن والده هو المخرج الكبير سعيد سهيلي، وزوجته هي جلوريا هاردي. ظهر الممثل الإيراني سعى السهيلي على الشاشة عندما كان عمره 14 عاما، أي عام 2001. شارك الممثل سعى السهيلي في العديد من الأفلام مثل فيلم جشت إرشاد، أي دورية التوجيه، عام 2012، في حين أنه قام في عام 2014 بالعديد من الأفلام مثل فيلم متروبول وفيلم كلاشينكوف وفيلم أمتار مكعبة قليلة من الحب، بينما في عام 2015 قام بفيلم هامتشيز براي فروش، أي كل شيء للبيع، وفيلم رخي الديوانة، أي الحجر المجنون. وقام عام 2016 بفيلم موري مالاريا وفيلم 50 كيلو كرز حامض وفيلم دورية التوجيه 2 عام 2017. وفي عام 2018 مثل فيلم ماهورة واليا نصيب والغرفة المظلمة وجسر النوم وفيلم يوم الصفر عام 2020. حصل الممثل سعى السهيلي على العديد من الجوائز التكريمية مثل جائزة العنقاء البلورية في مهرجان فجر السينمائي كأفضل ممثل في عام 2017 عن دوره في فيلم جشت إرشاد دو، وفي 2015 عن دوره في فيلم رخي ديوانة، وفي 2012 عن دوره في فيلم جشت إرشاد، بينما حصل على جائزة تكريمية في المهرجان الدولي للسينما الحديثة بالرباط عن فيلم تشان ميت مكعب عشق في عام 2014، وحصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان هانوي السينمائي الدولي عام 2019 عن فيلم أوتاغ تاريك، أي الغرفة المظلمة. اتفق جميع المخرجين الذين عامل معهم الممثل سعى السهيلي على أن موهبته عظيمة، وأن العمل معه يجعل العمل سهلا وممتعا، كما أنه شخص ملتزم بشكل كبير بعمله ووقته، وهذا يجعله في موضع تقدير. ومن هؤلاء المخرجين المخرج المشهور أبو الحسن داودي، كما ويشار إلى أن سعى السهيلي قدم أدوارا مهمة في الدراما، ومهارته العالية في التمثيل تجعل أداءه في الأفلام تبدو أكثر مصداقية وأقرب للواقع.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أحبتنا الكرام، إلى الفيلم السينمائي الآخر وهو ماهورة من إخراج حميد زرجر نجاد عام 2016. هذا الفيلم بالرغم من أن حكايته تبدو في بداية الأمر بعيدة عن الدفاع المقدس، إلا أن هذا الفيلم يندرج تحت قائمة أفلام الدفاع المقدس، والسبب يعود إلى أن سنوات الحرب في إيران تحمل الكثير من القصص والملاحم التي لم يسمع بها أحد، لدرجة أنه من الممكن الحصول على موضوع منها وعمل فيلم لسنوات عديدة. بعد فترة طويلة يأتي فيلم ماهورة ليختار الموضوع الأصلي لأحداث الحرب ويتناول أوضاع القبائل العربية في الجزء الجنوبي من البلاد، وتحديدا في الحدود بين إيران والعراق.
تعود أحداث فيلم ماهورة إلى حوالي عام 1980 ليتناول قصة مليئة بالجمال والرمزية، ولتبعث الحياة في قلب الإنسان من جديد، سواء من أجل الحب أو الموت. قصة تبدو على الورق ساحرة للغاية ولا تنسى. كان فيلم ماهورة أحد الأفلام المختارة لمهرجان فجر السينمائي 36.
تعود القصة إلى سنوات الحرب العراقية الإيرانية وفي المناطق الحدودية الجنوبية الغربية، حيث استقرت إحدى القبائل العربية الإيرانية في قرية يتحدث سكانها باللغتين الفارسية والعربية، ويحيون الضيوف بالقهوة المرة، ويضعون الحناء في حفلات الزفاف، ويطلق الرجال الطلقات النارية. كل هذه التفاصيل الدقيقة للتقاليد العربية تم تناولها في العديد من الأفلام، لكن النتيجة سطحية في نهاية المطاف. أما في ماهورة القصة مختلفة، والفيلم من أفضل الأفلام في السينما الإيرانية من حيث مراعاة العادات والالتزام بتقاليد المنطقة، الاستخدام المناسب لغير الممثلين وتوجيههم توجيها حرفيا، والتنقل المستمر بين اللغتين العربية والفارسية، ووجوه الممثلين والمكياج بالحناء والكحلة والعباءات والرقصات المثالية للقرويين في الأعراس. كل ذلك يشكل مجموعة فريدة من التقاليد الجنوبية الغربية التي تعرضت نوعا ما للقمع ويتم تجاهله، إلا أنها تظهر جيدا للجمهور.
تعالوا معنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحوار الذي أجري مع ضيف البرنامج بتقديم الزميلة سعدية الشيبي.
تحياتنا القلبية وأمانينا بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الأستاذ أحمد زائري، المنتج والمخرج السينمائي من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، برأيكم كيف استطاعت سينما الدفاع المقدس في مختلف نتاجاتها، ولا سيما فيلم ماهورة إخراج حميد زرجر نجاد، أن تصور أرقى معاني الحب والهيام من أتون الحرب وويلاتها، وما هو تقييمكم لهذا المنح؟
تحية لكم وإلى جميع المستمعين. فيما يتعلق بالسينما الدفاع المقدس في إيران، فيعلم الجميع بأن الأفلام، خاصة أفلام الدفاع المقدس، يحاول المنتج أو المخرج أو المؤلف أن يختار الفكرة التي يريد أن يصنع منها فيلما أن تكون من قلب المجتمع أو من الأحداث الحقيقية التي حصلت. نحن نعلم جميعا بأن الإنسان والمشاهد في طبيعته ربما لا يميل للعنف وإلى المشاهد التي تؤخذ من الحرب مباشرة. هذا الموضوع يختلف عن أفلام الأكشن، ولكن طبيعة الإنسان لا يميل إلى هذه النوع، وخاصة نحن في إيران على سبيل المثال لدينا ضعف أحيانا في أفلام الأكشن بشكل عام برأيي الشخصي. فيجب أن نأخذ الأفكار التي نريد كتابتها أو صناعة فيلم عنها من الواقع. في الواقع هناك الناس يعيشون في طبيعتهم بكل بساطة، ففيلم ماهورة اختار قصة حقيقية حدثت إبان الحرب الإيرانية العراقية وصور هذا الفيلم. طبعا هو الفيلم لم يكن ناجحا إلى هذا الحد كما هو معروف في إيران، يعني هناك عدة اعتبارات وعدة أسباب منعت من هذا الفيلم يصبح فيلما ناجحا، وهو لديه هذه المؤهلات بصراحة، لأن الفيلم صور بطريقة سينمائية جميلة، ويعني استخدم الكثير من الممثلين وحتى الغير محترفين منهم. ولكن لا أريد أتحدث عن عدم نجاح الفيلم هنا، وإنما أتحدث عن نقاطه الإيجابية. استطاع أن يعطي حالة مختلفة تماما من أهالي تلك المناطق الحقيقيين في طبيعتهم في بساطتهم، واستطاع أن يعكس عاداتهم وتقاليدهم، أي العرب، عرب الأهواز في تلك المنطقة. وللعلم بأن أهالي تلك المناطق كانوا على علاقة مباشرة مع أهالي جنوب العراق، كان هناك تعامل بين منطقة الأهواز ومنطقة جنوب العراق، فهم يذهبون ذهابا وإيابا وتبضعون من بعضهم، وليست هناك كانت مشكلة، وإنما الحرب أتت وفرقت الشعبين من بعضهما البعض. هذا الفيلم اتكأ على القصص الحقيقية والعادات والتقاليد في تلك المنطقة، واستطاع أن يخرج بهذه الصورة السينمائية الجميلة. هذا هو يمكن أن نتحدث عنه من إيجابيات هذا الفيلم، وهو فعليا كان من الأفلام الجميلة التي عندما شاهدتها ارتحت لهذا الفيلم. ولكن إذا أردت أن نتحدث عن النقاط السلبية في هذا الفيلم، بعض النقاط على سبيل المثال، لأني من أهالي من تلك المنطقة و أعرف جيدا طريقة الحديث، وأعرف جيدا العادات بكل حذافيرها من تلك المنطقة، فعندما شاهدت الفيلم لم أستطع أن أتقبل بأن على سبيل المثال امرأة أو رجلا عجوز يتحدث بهذه الطريقة، لأن المخرج هو أيضا من تلك المنطقة، ولكن المخرج هو ليس بعربي، فربما كانت هناك بعض المفارقات في هذا الموضوع استطاعت أن تبعد الفيلم عن حقيقته نوعا ما، خاصة الأشخاص الذين هم من تلك المنطقة ويعرفون تلك المنطقة وربما عاشوا بها ويعلمون جيدا العادات والتقاليد وطريقة الحديث واللهجة حتى. أنا أرى بأن إنتاج مثل هذه الأفلام والتي تأتي من القصص الحقيقية من قلب المجتمعات هي من يمكنها أن تدخل إلى قلب المشاهد مباشرة، لأن هذه الأحداث مبنية على واقع وقصص حقيقية عاشها الإنسان، وعندما تكون لديك قصة حقيقية فأكيد يتقبلها المشاهد بالطرف الآخر أينما وجد في أي نقطة من العالم. فأنا أرى بأن إنتاج مثل هذه الأفلام ربما يعزز هذا الشعور بالانتماء، يعزز هذا الشعور بهذه القصص الإنسانية والحقيقية، لأننا لسنا دعاة حرب ولسنا دعاة عنف كما تكون هي بالحروب والأزمات. بالعكس، يعني نحن لدينا قصص حقيقية من الحب، من الإيثار ومن التضحية في هذه الأثناء، رغم أنه نحن كنا في حالة حرب وكل هذه المواضيع. أرى بأن يمكننا أن نقدم صورة حقيقية جميلة جدا من خلال إنتاجات هكذا أفلام.
الشكر الجزيل للأستاذ أحمد زائري المنتج والمخرج السينمائي من طهران، وفقكم الباري وسدد خطاك.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي لتقديم هذه الفقرة الحوارية مع ضيف البرنامج، ونجدد تحايانا لكم مستمعينا الكرام، ونكمل معا ما تبقى من هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أيها الأكارم، يربط المخرج زرجر نجاد في فيلمه حادثة الحرب المفروضة بقصة حب، ولكن مع الابتكار الصحيح، فقد تخلص من الأمثلة السابقة والشائعة، فمثلا على عكس فيلم اليوم الثالث والذي تعرفنا عليه في الحلقات الماضية من هذا البرنامج، حيث كان الحبيب والمحبوب على جبهتين، وهي بالطبع أيضا واحدة من أفضل الأعمال في هذا النوع، أو المبارزة التي يخوض فيها الحبيب والمحبوب حربا، إلا أنه في فيلم هورا يضيع الحبيب قبل أن تبدأ الحكاية، ويتعامل الحبيب مع حزن حبيبته. هذا الجزء من قصة ماهورة جميل، وهو يوفر أساسا جيدا لتبرير تصرفات وردود فعل بطلها وهو يدعى أمين، بفضل المناظر الجميلة لوجه ماهورة. في كل مرة يذكر اسم ماهورة يكون المشاهد متورطا بشكل جيد في إحباط أمين وفشله في إنقاذ ماهورة، لذلك فقد تخلى عن الحياة، مشهد يثير تعاطف الجمهور معه.
من ناحية أخرى، تدور أحداث ماهورة حول الحرب ومرارتها التي لا حدود لها، المرارة التي تدمر القرية وتشرد سكانها. يبدو الفيلم بمشاهد سعيدة من تحضيرات الزفاف، الناس مفعمون بالحيوية ولا يخافون من الحرب، والموت يبدو بعيد المنال. لكن مع تسلسل صادم تتكشف القصة، وكل شيء يتم رسمه في دوامة مروعة. هنا تبدأ القصة الثانية حول إنقاذ حياة الأبرياء في الحرب. إلى جانب الإيجابيات التي تذكر لفيلم ماهورة وبدايته الجديدة والملفتة للانتباه، إلا أنه بحسب النقاد السينمائيين، وفي الجزء الثاني من الفيلم تسير أحداث الفيلم وعملية الإخراج ببطء، وذلك بسبب كثرة تقطيع المشاهد، ولا سيما في الأحداث والاحتكاكات التي جرت في الهور.
بشكل عام مستمعينا الكرام، فإن فيلم ماهورة يتصرف بشكل لا مثيل له في إظهار الحب والمعاناة والحداد والموت بمساعدة الكاميرا والإخراج، وتأتي المشاهد تدريجيا بشكل جميل وبليغ، مثل لوحات الرسم وحلقات التصوير الفوتوغرافي للحرب، ومنها مشهد لجندي عراقي يشعل النار في شخص اختفى في الفرن، وعباءة سوداء يتم رميها فوق عروس وهي ترتدي ملابس مزينة، ومشاهد تم تصويرها تحت الهور، ومشاهد مغلقة لوجه أمين المؤلم، ومناظر مفتوحة للبحيرة.
أنغام سينمائية.
أيها الأحبة، نستمع إلى الشارة الختامية لفيلم ماهورة من إخراج حميد زرجر نجاد. الشارة من أعمال الموسيقار الإيراني ستار أوركي، وهي بصوت المنشد جرشا رضائي. نستمع إلى الشارة مع تقديم ترجمة كلماتها.
هر لحظه حالم بدتره تو این روزا، امروز اگه اینه که ای وای از فردا، دلگیرم از تموم دنیا. فقط بیا بیا که زندگیم و این دوری سوزون، چه خاطراتی از تو پیش من جا، قصه غمگینم و جز تو کسی نخون. بی همینی شبیه زنگیری، یه لحظه دور از غم آروم نمیگیری، دیوونگی داره عاشق که بیشترش طاقت نمیاره.
كل لحظة أسوأ من هذه الأيام، اليوم إذا كان هذا فالويل من الغد. أشعر بخيبة أمل من الدهر، أرجوك تعال تعال، فقد أحرق البعد منك حياتي. يا لها من ذكريات ظلت عندي، لم يطلع على حكايتي المأساوية سواك. نموت ونحن بعيدون عن البعض، لا يستقر لنا البال حتى لحظة واحدة. يثار جنوني عند هطول المطر، فالمحب لا يطيق فراق الحبيب.
تو بی من و من بی تو چی مونده از ما، بیا یه مرهمی بذار رو این درد. نیستی و من دل تو دلم نیست، فقط بیا.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا لطيب متابعتكم، وإلى اللقاء بإذنه تعالى.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
Thank you. للضارعين مفتاحة يا سريع الرضا
وقد جئت مولاي مستغفرا فرحمك رحمك رب الورى مقرا منيبا وأنت المغيث ومن لي سواك على ما جرى ومن للغريق ببحر الذنوب ومن يرحم اليوم أهل الشقاء أتيتك مولاي مستمطرا نداك على رحلة من عناء
مددنا كفوف الرجاء
الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. أما إنهم إخوانكم من أهل جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي حديث وأي معنى يتلوه علينا وينقل إلينا عن رسول الله؟ أي حديث ذلك الذي يتحدث عن أناس يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، يأتون بهذه الحسنات الكثيرة فيجعلها الله هباء منثورا. لدينا عمل ولدينا حسنات ولدينا عمل كثير، نحن نجهد أنفسنا من أجل أن نعمل بما يرضي الله، نعمل بما يحقق لنا شيئا لله سبحانه وتعالى، نعمل من أجل أن نحقق من هذه الحسنات الشيء الكثير، ولكننا أو الكثير منا قد لا يلتفت إلى أن هذه الحسنات وربما يأتي عليها عمل فيحبطها الله سبحانه وتعالى لأجل ذلك العمل. يقول الله في سورة الفرقان: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن مهما قدمنا، مهما أتينا من العمل، ربما سيكون هباء منثورا. لماذا؟ أما إنهم إخوانكم من أهل جلدتكم، هم من أهل الجلدة، من نفس المذهب الذي تنتمون إليه، من نفس الدين الذي تتمسكون به، يأتون بنفس العمل الذي تأتون به، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ربما إشارة حتى إلى صلاة الليل، أنهم حتى صلاة الليل لا يتركونها. لكن ما هو الفارق وما هو المحبط للعمل؟ ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أن تنتهك هذه المحارم، إذا خلوا انتهكوا محارم الله، يحسبون أنفسهم حينما يكونون بين الناس أن الناس تراقبهم فلا يفعلون شيئا، ولكنهم إذا خلوا إلى أنفسهم فكأن هذه الخلوة هي مسوغ لهم. هذا تجر على الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يرانا. صحيح أن المجتمع لا يرانا في خلوتنا، ولكن الله هو الرقيب علينا وهو الشاهد علينا. حين ذلك هل نراعي محارم الله؟ يقول الإمام الصادق في تفسير قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يقول: أما والله إن كانت أعمالهم أشد بياضا من القباطي، ولكن كانوا إذا عرض لهم حرام لم يدعوه. كثير ربما لا يعملون الحرام، ولكن مع الأسف إن سبب عمل الحرام هو عدم تيسره لهم، فلو تيسر لهم ولو في أول فرصة ستجدهم يسقطون. كثيرون ممن عاشوا وكانوا يتحلون بالطاعة والرضوان والغفران والتوسل والصلاة وإلى الصيام، ولكن ما أن حانت إليهم حاجة إلا تجدهم قد ابتعدوا وابتعدوا. ذلك الخليفة أو الملك حينما جاءوا إليه وهو يقرأ القرآن في مسجد رسول الله، قالوا له: بشراك فلقد بويعت بالخلافة. تقول الرواية: فكان القرآن بين يديه فسده بين يديه وقال: هذا فراق بيني وبينك، أعوذ بالله من همزات الشياطين ومن زلات الأقدام. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
لا تأمن الدهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب، وكذلك الأيام في الصبا فلقد عداك زمانه وازهد فعمرك منه ولا الأطيب ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب ضيف ألم إليك لم تحفل به فترى له أسفا ودم عن يسكب دعا كما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب واخشى مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالروم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب فاقنع ففي بعض القناعة راحة واليأس مما فات فهو المطلب واجه عدوك بالتحية لا تكن منه زمانك خائفا تترقب واحذره يوما إن أتى لك باسما فالليث يبدو نابه إذ يغضب لا خير في ود امرئ متملق وقلبه يتلهب يلقاك يحلف أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو العقرب يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب ودع الكذوب فلا يكن لك صاحب.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرتنا الخبرية أستهلها بالعناوين. طهران تؤكد ضرورة التزام الوكالة الدولية بمسؤولياتها وعدم التأثر بالضغوط غير المبرر.